إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن تعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
أعزائي المستمعين، أشرق علينا العام الهجري الجديد، واستقبله الناس هنا وهناك بمثل ما كان رسول الله يستقبله في مطلع العام الجديد قائلا: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. ومع هلال المحرم من كل عام تشرق الأرض بنور الحق، وتغمر النفوس بجلال الذكرى. وما أروعها من ذكرى اجتملت على أنبل ما في الروح الإنساني من صفات، وأمجد ما في التاريخ من عظات. وتتطلع النفوس المؤمنة إلى صاحب الهجرة النبوية لتعيش على هداه وفي جو ذكراه، تستمد من هدايته نوراً، ومن صدق عزيمته قوة، ومن فيض إيمانه وشجاعته ثباتا ويقينا، ومن سيرته العطرة أملا ورجاء. وما أحوجنا إلى أن نتعلم الكثير من حياة صاحب الذكرى، ونقف على الكثير من جوانب هجرته، ففيها العبرة لمن شاء أن يعتبر، والعظة والذكرى التي تنفع المؤمنين. أعزائي المستمعين، إن يوم الهجرة يوم خالد في تاريخ الإنسانية. لقد اكتنفت الهجرة النبوية أحداث وأحداث، سواء قبل المسيرة العظيمة إلى المدينة أو بعدها، وكلها ذات معنى عميق ودلالة أكيدة على فضل الله العظيم وقدرته الشاملة ورعايته التامة لنبيه صلى الله عليه وسلم في رحلته.
كان أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء زوجه خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
في المواقف الصعبة تبرز عبقريات الأفذاذ الكبار ومواهب القيادات السياسية العليا، وفي موقف كأمر الهجرة من مكة إلى المدينة لم يترك النبي محمد للصدف أن تلعب دورها، بل أعد العدة ومنذ زمن بعيد.
الهجرة النبوية كانت حدثاً لا بد منه، ليس مجرد ترف، لا أبداً. أولاً الهجرة النبوية تعلمنا أنه لا بد من مكان وظرف آمن للدولة الإسلامية وقاعدة انطلاق وارتكاز، لا بد. كان النبي ذكياً ليحتاج إلى دولة، يحتاج إلى أمة ثابتة مستقرة تبني واقعها داخلاً فتتماسك ثم ينطلق منها لدعوة الآخر، وهذا ما كانت الهجرة بحاجة إليه. ولذلك خسرت مكة، خسرت خسران، ولا أستنكر على بعض العلماء والفقهاء الذين فضلوا المدينة على مكة بعد ذلك، لأن احتضنت الدعوة، مكة رفضت وطردت، وهذه سنة الله. وكم من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
أخى النبي أولا بين المهاجرين أنفسهم على الحق والمؤاساة، ثم فتح لهم الضوء الأخضر للهجرة إلى يثرب، حتى لم يبق بمكة إلا الرسول وعلي بن أبي طالب وأبو بكر ومن حبس من أصحاب النبي أو فتن.
قرر النبي الهجرة، لاحظوا، أول سبب من أسباب من الأخذ بالأسباب. فالنبي يعلم أنه مراقب، يعلم أن العيون تتتبعه، يعلم أن طالما أرادت قريش قتله فأكيد أنها ترصد حركاته خطواته، فغير الطريق والمكان الذي يأتي إليه والزمان. بدأ النبي يعد العدة، قال لأبي بكر أعد لنا راحلتان. وعلى فكرة النبي أعد جانب التكتيكي أمني وجانب اقتصادي استعد له، حتى أنه أعطى أبي بكر قيمة الراحلتين، راع ودليل وخبير بالطريق، وحتى الطريق تغيرت.
كانت قريش ترقب ذلك الخروج لأصحاب الرسول، ولما أدركت أن يثرب صارت تحت سيطرة أتباعه وأن النبي قد عز جانبه وصار له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم، اجتمعوا له في دار الندوة وخرجوا بخطة اغتياله على يد فرقة من شباب كل القبائل، ليتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ويرضون بالدية.
من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل.
لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر.
وإلى الأبد.
جاءت ساعة الصفر من عتمة الليل المحدد لاغتيال النبي، واقتربت فرقة الاغتيال من باب بيته، فلمحهم النبي وعمل على إفشال خطتهم بأن أمر علياً ابن أبي طالب بالنوم على فراشه والتسجي ببرده الحضرمي الأخضر، وخرج رسول الله في هجعة من الليل يتلو سورة ياسين فلم يبصره أحد، واتجه نحو دار أبي بكر ليتجها سوياً جنوباً إلى غار ثور.
النبي ليلة الهجرة استدعى عليا، معروف هذا في التاريخ، قريش قد تآمرت وأرادت قتلي، أخبرني الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أريدك أن تتدثر ببردي الحضرمي وتنام في فراشي. قد يستسهلها الإنسان، عادي. لا يا سيدي، حينما تستخدم هذا الأسلوب وتجعل أعداءك يظنون ليلة كاملة، ولنفترض أقل أحوالها 5 ساعات، ما بالك أن تكون مثلا من المغرب إلى الفجر، وهم يظنون ولذلك كانوا ينظرون من قوة البيت. رجل يتقلب حسب رواية التاريخ وهو علي، وهم منتظرون 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 إلى أن ظهر الصباح، والثابت البعض يقول للفجر، لا إلى أن بزغت الشمس وخرج علي وأدركوا أنه علي، حتى قالوا ضربوا 40 فارس. تخيلوا كم من المسافة سيقطع النبي في هذا الوقت، بمعنى أن النبي كان ذكيا جدا، أي كلما استطعت أن أؤخر عدوي فترة كلما استطعت النجاة. ولذلك قال له الإمام علي: أو تسلم يا رسول الله؟ قال عنك إذا لا أبالي.
لا، علي ينام مكانه، هذا الفتى يفتديه بنفسه، أي أناس تحارب؟
لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير صحراء، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا.
كان من ضمن العدة التي جهزها الرسول لهكذا لحظة أن أوعز بإعداد راحلتين قويتين على الصحراء والمطاردة، واختار عبد الله بن أريقط دليلا له في الطريق، على الرغم من أنه مشرك، فالكفاءة وحدها هي المحك في التكليف، كما كلف عبد الله ابن أبي بكر بالتقاط الأخبار، وأسرة أبي بكر بإعداد الزاد، وعامر بن فهيرة بالسير بالأغنام لمحو الآثار من على الرمال.
من يعرف مكة وطرق مكة؟ الناس يعلمون بالطرق الطبيعية لمكة للمدينة، من أين سيهاجر؟ قريش تعرف أن محمد سيهاجر المدينة، خلاص صحابته قد نفذوا قد أصبحوا في المدينة، فالنبي اتخذ طريقا آخر مغاير لا غير مألوف لدى العرب، لا يسلكونها. لماذا؟ لأنه مباشرة أول أسلوب تكتيكي فعله النبي أن جعل علي يبيت في فراشه، فعطلهم وأخرهم كثيرا ليتمكن من الوصول إلى أكبر مكان آمن. ثاني أسلوب تكتيكي، النبي لم يذهب من الطريق المعتادة التي بمجرد أن تكتشف حيلة بقاء علي مكان النبي سيسارعون، وهم بخيول الخيل ستسبق الناقة، وفرسان كبار سيلحقونهم، وبالتالي اتخذ طريقا آخرا من 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 الطرق الغير مألوفة، ولأنها غير مألوفة استأجر دليلا عبد الله بن أريقط بمال يدلني على الطريق، واستأجر راعي لتأتي الغنم فتظل لدى العرب من يسمونهم من يقتفون الآثار، وبذلك تمكن النبي أن يسبق فرسان قريش. و طبعا قريش ستخرج إلى الطريق العام لن تجده، ستأتي للطرق الفرعية، وهذا ما فعلوا فعلا تماما. بذل النبي السبب، وحينما بذل كامل السبب تعلموا ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحدهما نظر تحت قدميه لرآنا. النبي هنا قال حقيقة قالها من سبقه من الأنبياء، خلاص ما ظنك باثنين ثالثهما الله، وفي في في القرآن الكريم: لا تحزن إن الله معنا.
جلت قدرة الله، لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن إن الله معنا.
هنا قد يتساءل سائل ويقول: لماذا كل هذا العناء؟ وأين البراق يخطف رسول الله في لمح البصر إلى قبة خضراء في المدينة شيدتها الملائكة؟ والجواب أن الله تعالى يحب أن يرى عباده الصالحين يتعرضون للبلاء من أجله، والتواكل في دين الله مرفوض والتوكل مطلوب، وهذا سر خلود الإسلام وصلاحيته للبقاء، فهو دين يقوم على الوسائل الطبيعية والأخذ بالأسباب العادية دون ترك الاعتماد على الله والتوكل عليه وطلب النصر من عنده، فهو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
أنتما أبذل السبب، استقيما، أدعواه، واتركوا الباقي عليه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتخذ الأسباب، احتاط، تجهز، كان جانب الأمن حاضرا، اللوجست حاضرا، المادي حاضرا، الاقتصادي حاضرا. لم يكتفي بذلك، وهو في الغار كان هناك من يأتيه بأخبار قريش ومن أين ستتحرك. هذا كانت أمور عظيمة يغفلها المؤرخون، يغفلها الوعاظ، يغفلها الخطباء. لابد أن نبني عليها في اقتصادنا، نبني عليها في جانبنا الأمني في حياتنا. نرى كيف كان النبي يتحرك بهدف، يتحرك لغاية، يتحرك متخذا كافة الأسباب. وهذا لا يعني ترك الاعتماد على الله، بل من أسس الاعتماد على الله.
بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.
هل من شيء؟
لا، ليس بعد.
قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟
كان الأنصار من الأوس والخزرج في شوق عارم وحماس منقطع النظير، يتلهفون لرؤية نبيهم في ديارهم، فكانوا يخرجون صفوفا لاستقبال هذا الوافد الكريم. لما ترامت الأنباء بقدومه إليهم كانوا يخرجون مطلع كل شمس حتى يؤذيهم حرها فيعودون. وذات يوم وقد رجعوا للقيلولة سمعوا صارخا يقول: يا بني قيلة، هذا جدكم، أي حظكم وعزكم، وكان يعني محمدا. استقبل النبي من أهل قباء يومها زهاء 500 مقاتل تحفهم النساء والأطفال والعبيد، مبتهجين بالمقدم السعيد. وفي قباء بنى الرسول أول مسجد في الإسلام. بعد يومين تحرك الركب النبوي الشريف نحو المدينة، وسادة كل حي من أحياء تلك الديار يعرضون الضيافة، فيشكرهم رسول الله قائلا: دعوا الناقة تمر فإنها مأمورة. وولائد الأنصار تخرج لاستقباله أيضا مزغردات بالنشيد الجميل.
رسول الله في مدينته المنورة. مرحبا، مرحبا.
مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
بل في داري يا رسول الله.
يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة
فإنها مأمورة.
مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
على بركة الله، على بركة الله.
توجهت ناقة النبي بإلهام من الله تعالى إلى مكان مسجده الذي بني لاحقاً، فقد كان المسجد هو الأساس الأول الذي أسس عليه رسول الله المجتمع الجديد بالمدينة. فالروابط الإيمانية بين المسلمين وبين ربهم تشبه الروح في الجسد، ومن المستحيل أن تقوم دولة فتية على أجساد لا روح فيها. لذلك قاد النبي المهاجرين والأنصار في بناء المسجد.
فالمسجد النبوي كان يمثل نموذج البناء الهيكلي للدولة الإسلامية. لا يوجد مع النبي من بناء إلا المسجد. يجيئه ذلك الرجل يعني ينمي قدراته، الذي يسميها اليوم وزارة الخدمة المدنية والأشغال، ويقول له لا تتسول، اذهب إلى الجبل واحتطب. ويأتيه الرجل فيرسله ليتدرب عسكريا، ينظم أمور الدولة. كان المسجد كل شيء، كل شيء بالنسبة، العلاقات الزوجية الفردية الأسرية الدولية، حتى نصارى نجران والمباهلة علاقات دولية كانت في المسجد النبوي. الزوار الذين يأتون من القبائل والوفود الأخرى، وفود اليمن وفود البحرين، وفود في السنة 9 و10، كان الملتقى المسجد، كان المراسم الدولية، وزارة الخارجية، كل شيء. هنا نأخذ الثقافة الصحيحة النيرة، السيرة النبوية الصادقة، القرآن الكريم العملي الفاعل، ثم نخرج لنترجم. لكن كان المسجد أيضا مهم جدا في حياة النبي للتربية الإيمانية الروحية. كان النبي بحاجة إلى مكان يجمع فيه الصحابة، المؤاخاة التي ستأتي فيما بعد، المراسلات، العهود، المواثيق، تمت من ذلك المكان.
بعد بناء المسجد اتجه رسول الله إلى الأساس الثاني، حين أمر المهاجرين والأنصار بأن يتآخوا في الله أخوين أخوين. فقد كان يدرك أبعاد الهجرة الجماعية لمجتمع المهاجرين إلى المدينة، فأراد إدماجهم في المجتمع الجديد بطريقة محسوسة. وصل الأمر فيها إلى حد التوارث بين الإخوة، وحببهم في ذلك حين قال: إن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أخوين تحابا في الله.
من خلال المسجد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهم بند، وهو تقوية أواصر المجتمع، توطيط أركان المجتمع، تثبيت أسس المجتمع. المهاجرين سقطوا على الأنصار، كيف؟ ولذلك قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا إسلاميا قطعا ثابت ليست أول مؤاخاة، النبي آخى بين المهاجرين بعضهم البعض في مكة، لكن هنا كان لا لزاما، فآخى بين كل مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، إخوة، وكانت أخوة شاملة لم تكن المؤرث قبل ذلك قد نزلت. بمعنى كانت باتفاق المؤرخين كانت هذه المؤاخاة شاملة حتى في التوارث وفي الأنساب. أخوه أخوه أخوة، يعضده، ينصره، يعينه، يغرم له، يقوم عنه، يدافع عنه، يتحمله كل شيء.
لقيت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة أهلاً وترحاباً وبلداً طيباً، لكن ذلك لم يعني أبداً أن أعاصير الخطر لن تهب عليها. فالصدام مع قريش قادم لا محالة، والأعراب يتربصون، واليهود كالحياة بارعون في حياكة المؤامرات. وكان لزاما على النبي الكريم أن يمسك بزمام المبادرة، وأن يقود كتائب المجاهدين شرقا وغربا لنشر دين الله، وتأديب الواقفين في سبيله، وتعزيز هيبة دولة الإسلام. فقد آن للمستكبرين أن تدق أنوفهم، وللمتطاولين أن تشدخ جباههم.
سيدي رسول الله، إن يوم هجرتك في صبرك وشجاعتك قصة، يا لها من قصة. لقد هانت الحياة عندك حين عزت عقيدتك، وصغرت الدنيا في نظرك حين كبر مقصدك وسمت غايتك، فاستبسلت في مواطن البأس واستمسكت في مزالق المحنة، فما وهنت لما أصابك في سبيل الله، وما ضعفت وما استكنت، ولكنك صبرت وصابرت، وجاهدت وهاجرت، وتحملت ما لم يتحمله إلا سيد أولي العزم من الرسل. فكانت حياتك في مكة درسا عمليا للمجاهدين ألا يهنوا ولا يحزنوا لما أصابهم في سبيل الله، كما كانت حياتك في المدينة بعد الهجرة مظهرا صحيحا لقوة إيمانك وثبات يقينك وصدق جهادك. فسلام عليك يوم جاهدت وصبرت وهاجرت، وسلام عليك يوم جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا.
إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.